بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيتها الأخوات الكريمات، هذا هو اللقاء الثاني من شرح رسالة أصول الدين الإسلامي، والتي موضوعها بيان حق الله جل وعلا وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق دينه. وتقدم معنا في اللقاء السابق بيان منزلة علم الاعتقاد وأهمية الإيمان وأثر التوحيد في حياة المسلم، وسبق أيضا بيان مصدر هذا العلم والمميزات التي تميزت بها هذه الرسالة المقرر تدريسها. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس بعض مسائل هذه الرسالة، ومنه تبارك وتعالى نستمد العون والتوفيق والتسديد. يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول: ما هي المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها؟ الجواب: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. يقول الإمام المصنف رحمه الله: ما هي المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها؟ هذا السؤال سؤال عظيم، حري بكل مسلم ومسلمة أن يفقهوا وأن يعلموا أنه لا نجاة إلا بتطبيق هذا الجواب، بتطبيق الجواب عن هذا السؤال. وهذا السؤال تضمن أمورا وأحكاما عدة. أولا، تضمن الطلب عن عدة مسائل، وهذه المسائل من حيث عددها أربع، وتضمن أيضا السؤال عن حكم هذه المسائل وبيان أنها واجبة. وهذه المسائل أيضا التي جاء الاستفهام عنها في السؤال جاء فيه بيان من المطالب بها وعلى من تجب، فهي واجبة على كل إنسان. وهذه المسائل من حيث المطلوب فيها والواجب نحوها هو التعلم لها والتفقه فيها. إذن هذه عدة أمور لابد أن ندركها وأن نتفطن لها في السؤال. هذه المسائل من حيث عددها أربع، ومن حيث حكمها واجبة، ومن حيث الواجب نحوها هو تعلمها، ومن حيث المطالبة بها، ومن حيث المطالب بها وعلى من تجب فهي واجبة على كل إنسان. إذا كان أيتها الأخوات هذا شأن هذه المسائل، فما هي هذه المسائل؟ ما تقدم يدل على أن هذه المسائل شأنها عظيم وأن أمرها كبير. إذا كان كذلك فما هي هذه المسائل؟ أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا فقال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل بهذا العلم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه المسائل أيتها الأخوات الفاضلات تسمى عند العلماء بمراتب جهاد النفس، وهي يعني هذه المراتب والمسائل هي أصل تربية النفس والارتقاء بها عند خالقها جل وعلا ونيل الرفعة عنده تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد مبينا هذه المسائل، قال: فجهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. هذه المرتبة هي التي أشار إليها المؤلف في المسائل بقوله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال ابن القيم: الثانية، أي المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس، قال: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. وهذه المسألة هي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في المسائل بقوله: الثانية العمل بهذا العلم. قال ابن القيم: الثالثة، أي المرتبة الثالثة من مراتب جهاد النفس، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. وهذه المسألة الثالثة هي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله: الدعوة إليه. قال ابن القيم: الرابعة، أي المسألة أي المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس، قال أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وهذه المرتبة الرابعة هي التي أشار إليها المصنف في المسائل بقوله الرابعة الصبر على الأذى فيه. القائم أيها الأخوات الراغبات في العلم، القائم بهذه المسائل والمطبق لها هو المجاهد حقا في الله جل وعلا وذاته، وهو المستحق للهداية والتوفيق في قول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، رواه الإمام أحمد وابن حبان. وقال صلوات ربي وسلامه عليه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله، والأحاديث المتقدمة كلها صحيحة. إن مما يدل أيها الأخوات الكريمات على عظم قدر هذه المسائل أن الله جل وعلا أنزل في شأنها سورة كاملة وهي سورة العصر. هذه السورة العظيمة التي من عمل بما فيها فقد كمل نفسه وكمل غيره، لذا أتى بها المصنف رحمه الله وجعلها دليلا على هذه المسائل الأربع التي أوردها وأجاب عنها في السؤال الأول، وسيأتي شرحها لاحقا إن شاء الله تعالى. إذا تبين لنا هذا فنعود إلى المسائل الأربع وإلى بيانها على سبيل الإجمال. يقول المصنف رحمه الله تعالى الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى أي المسألة الأولى العلم. ما هو هذا العلم؟ فسره بقوله وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. هذا هو العلم الذي يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتعلموه. والمؤلف رحمه الله كما تلاحظنا أجمل هذه المعرفة، يعني لم يبين كيف تكون المعرفة لله والمعرفة لنبيه والمعرفة لدين الإسلام، أجملها هنا رحمه الله لأنه سيفصلها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهذه الرسالة بتمامها في تفصيل هذه الأصول والأسئلة التي سنسأل عنها في قبورنا. وهنا أذكر ضوابط لا بد من اعتبارها في هذه المعرفة، في معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. أولى هذه الضوابط وقد ذكره المؤلف رحمه الله فقال بالأدلة. إذن حتى نكون على بصيرة تامة وعلم بين بهذه المعرفة التي طولبنا بها لربنا جل وعلا ولديننا ولنبينا صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون مبنية على أسس سليمة وعلى أدلة واضحة بارزة. إذن هذا هو أولى الضوابط، أن تكون هذه المعرفة مبنية على الأدلة الشرعية. والأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب ويوصل إلى المقصود كما يقول بعض أهل العلم، هذا تعريف الدليل. ودليلنا في معرفة ربنا وفي معرفة ديننا وفي معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن خير هذه القرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن تبعهم. ولا سبيل إلى هذه المعرفة، ولا سبيل إلى معرفة الله المعرفة التامة والمعرفة لنبيه المعرفة الصحيحة والمعرفة لدينه المعرفة الحقة إلا بذلك. لذا قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في كتابه العظيم شرح العقيدة الطحاوية، قال: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف يتمكن المرء ويقصد الوصول إلى علم الأصول وهو علم الإيمان والتوحيد والاعتقاد بغير الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أبدا، كأن كل طريق إلى معرفة الله فهو مغلق إلا طريق رسول صلى الله عليه وسلم، وكل سبيل إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة الصحيحة فإنه مسدود إلا من جهة الطريق التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في معرفة دين الإسلام. والاعتماد أيها الأخوات على الأدلة في هذا الباب تتحقق به الثمرات المنشودة، وبه يصل المرء إلى الغايات المطلوبة من السعادة والنجاة والرشد وزيادة الإيمان وانشراح الصدر والثبات على الهدى والسلامة من التخبط الذي يشكو منه كثير من الناس اليوم. وبذلك يصل المرء إلى ظهور الحق في قلبه والتمييز بين الحق المطالب باعتناقه واعتقاده وبين الباطل المطالب برده ورفضه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في 13 صفحة 135، من أرادت من كنا الرجوع 13 135، قال شيخ الإسلام مقررا هذه المسألة: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، أي على ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. قال: وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم. والعلم، انتبهنا لهذا الكلام العظيم الدقيق، وهو يؤيد ما تقدم أو ما نحن فيه، قال: والعلم ما قام عليه الدليل، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه، أي من العلم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وأنبه هنا إلى أن هذه الأدلة في معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم على نوعين، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. النوع الأول أدلة سمعية، ويقال لها أدلة نقلية، والمراد بها أدلة الكتاب وأدلة السنة وما أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أدلة عقلية، وهذه الأدلة هي التي تثبت بالنظر والتفكر والتأمل. والشرع قد اعتبر الدليل العقلي إذا كان صحيحا ولم يكن مخالفا للشرع ولا معارضا له. والحقيقة أن العقل الصريح لا يتناقض أبدا مع النقل الصحيح، بل يتفق. هذا لابد أن نجعله منا على بال. وهذه الرسالة التي ندرسها جمعت في مواضع عديدة منها بين النوعين من الأدلة، بين الدليل النقلي السمعي وبين الدليل العقلي. نعود إلى ضوابط المعرفة. قلنا أول ضابط هو أن تكون هذه المعرفة مبنية على الأدلة الصحيحة. الضابط الثاني أن تكون هذه المعرفة قائمة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما جاء عنهم من العلم والبيان والشرح في معرفة هذه الأصول. ومن أخذ بهذا الضابط وعمل به واعتبره في دراسته لهذه الثلاثة الأصول سلم بإذن الله من كل انحراف ومن كل مذهب فاسد، لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا هذه المعرفة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولأنهم رضي الله تعالى عنهم أقوى الناس عقولا وأحدهم ذهنا وأصدقهم ديانة وأخلصهم وأعظمهم استسلاما لله جل وعلا، وأكثرهم إقبالا على الله وعملا بدينه وتطبيقا لشرعه، لأنهم قد أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، لأنهم رضي الله عنهم قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، لأنهم عرب يفهمون مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على وجهه. كل هذه الاعتبارات تجعلنا لا نحيد عن فهمهم في هذه المعرفة لله ولنبيه ولدينه. لذا قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق. ما هو؟ قال: كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، يعني في ذلك الزمان. قال: مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، مقرر هذه الجزئية أيضا وما عليه أهل العلم من اعتبار كلام الصحابة في بيان الأحكام الشرعية وفي إيضاحها وشرحها للناس. قال رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية: ولا تجد إماما في العلم والدين، لاحظوا، ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا، لاحظوا المنهج الآن، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضل والمناقب. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الحق الذي يجب أن يسير عليه المسلم وأن يلتزم به وأن يجد في تحقيقه. الضابط الثالث، وهو ثمرة لما تقدم وفي الوقت نفسه ضابط وأساس لا بد من اعتباره في معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، ألا وهو لزوم العدل والاستقامة على المسلك الوسط، من غير غلو ومن غير جفاء، من غير تفريط ومن غير إفراط. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن دين الله بين الغالي والمقصر، إن دين الله بين الغالي والمقصر، فعليكم بالنمرقة الوسطى. هذا هو المنهج الوسط الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يسلك المسلك الوسط والمعتدل الذي يصل به إلى بر الأمان والنجاة من النيران. والعلم، قبل هذا أقول، لا يتم تحقيق هذه الوسطية في معرفة هذه الأصول إلا بالتمسك بالكتاب وبالسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تتحقق الوسطية المطلوبة شرعا، وبدونها لا. وأنبه هنا إلى العلم، أو إلى أن العلم بهذه الأصول الثلاثة يشمل أيتها الأخوات كل ما يتعلق بكل أصل، فمعرفة الله أصل وأساس، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم أصل وأساس، ومعرفة دين الإسلام أصل وأساس. فالعلم والمعرفة بهذه الأصول يشمل ما هو متعلق بكل أصل، من قواعد، من ضوابط، من حقوق، من لوازم، من مقتضيات، من واجبات. ويشمل أيضا العلم والمعرفة بكل ما يخل بهذه الأصول أو يضادها. وهذا طبعا لا يتم ولا يتحقق للإنسان إلا بالمعرفة التفصيلية من خلال الأدلة الشرعية. وهنا حقيقة لطيفة إن صح الإطلاق أو التعبير، نجدها في الأذكار الشرعية. وفي العديد من هذه الأذكار، إلا أني أقتصر على ذكرين، ألا وهي أن التذكير بهذه المعرفة ورد في عدة أذكار، مما يدل على التنبيه على العناية بها وعلى إعطائها المزيد من الرعاية والإقبال عليها. في أذكار الصباح على سبيل المثال، قال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح، إذن هذا خاص بأذكار الصباح فقط، ليس من أذكار المساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فأنا الزعيم، فأنا الضامن، فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. وتأملوا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذه هي المعرفة التي يقول المصنف العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. من لوازم المعرفة الصحيحة أن يرضى المرء بالله ربا وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نبيا، وبهذا الإسلام الكامل الصحيح دينا. ذكر آخر جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر ذنبه. هذا من الأذكار المتعلقة بالأذان ومن السنن المهجورة التي يجهلها كثير من الناس. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله يقال كما قال المؤذن، وهكذا إذا قال أشهد أن محمد رسول الله. فإذا انتهى من قول أشهد أن محمد رسول الله يقول من يردد الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، الثمرة غفر له ذنبه. فهذان مثالان يدلكم على ضرورة العناية بهذه الأصول التي تحفظ المرء دينه وتكون سببا لنجاته عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. المسألة الثانية، قال المصنف رحمه الله الثانية العمل بهذا العلم. العمل بالعلم الشرعي أساس من أسس الإسلام والعلم، والاهتمام به علامة على صدق النية وعلى صفاء السريرة وعلى الإخلاص لله جل وعلا. والإنسان الناصح لنفسه يسأل نفسه كلما تعلم وازداد معرفة بربه ومعرفة بنبيه ومعرفة بدينه، يسأل نفسه ما حظه مما تعلمه من جهة التطبيق لذلك. كم عدد الخطب التي حضرها؟ كم عدد المحاضرات التي استمع إليها؟ كم هي الأحاديث التي قرأها أو قرأت عليه؟ كم هي النصائح الثمينة والتوجيهات النافعة التي تلقاها؟ ما حظه من التطبيق؟ هل قام بحقها؟ هل أخذ بها؟ هذا سؤال لابد أن يوجهه المرء إلى نفسه. العمل بالعلم من المسائل الضرورية في حياتنا، والتي قال فيها المصنف هنا ما هي المسائل التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها. فلماذا كانت ضرورية ولماذا كانت واجبة؟ كانت أيها الأخوات مراعاة هذه المسألة أمرا لازما في حياتنا، لأننا مسؤولون عنها يوم القيامة. ألم يقل الله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن علمه ما فعل فيه. علينا أيها الأخوات أن نعمل بما علمنا من الخير حسب استطاعتنا، لأن الله جل وعلا هو الذي أمرنا بذلك. ألم يقل الله خذوا ما آتيناكم بقوة؟ ما معنى خذوا ما آتيناكم بقوة؟ قال مجاهد في تفسيرها بقوة أي بعمل بما فيه، أي بهذا الكتاب وبما جاءكم. من نظر إلى النصوص الشرعية وتأمل فيها وجد أن من عمل بعلمه نال من الهدى ومن ثناء الله جل وعلا ومن الظفر ببشارة رب العالمين ما لا يخطر له على بال. قال الله جل وعلا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد، من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ما لهم وحالهم أولئك الذين هداهم الله, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم, هؤلاء هم الذين لهم البشرى التي لا يقادر قدرها ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها وهو الله جل وعلا. وهذه البشرى أيها الأخوات تشمل الدنيا والآخرة. وتأملوا في هذه البشرى في الآية الأخرى وما فيها من خيرات لمن يطبق علمه. قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. هذه البشرى الأولى. وأشد تثبيتا هذه البشرى الثانية: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذه البشرى الثالثة: ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه البشرى الرابعة. فهل يليق بعد هذا بمن يحب الخير لنفسه ويسعى في نجاتها والرقي بها عند خالقها أن يهمل العمل بما تعلمه؟ إذن علينا أن نحذر من إهمال هذه المسألة وهذا الأصل, وإلا يفوتنا بذلك خير عظيم ونقع في التشبه باليهود وبالنصارى في إهمالهم لهذا الأصل. لذا ذمهم الله جل وعلا وجعلهم على أخس هيئة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأدهى من ذلك أن يكون هذا العلم حجة للإنسان, حجة على الإنسان عفوا إذا لم يعمل بعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك وعليك, رواه مسلم. وكما قلت في أول بيان هذه المسألة, السعادة والراحة والطمأنينة هي في العمل بالعلم والاجتهاد في العمل الصالح. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكم هو عظيم وجميل أن يكون المرء متشبها بالأخيار وسالكا سبيل السلف الأطياب في هذا الأصل, وعلى رأسهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان آل محمد, يعني أهل بيته, كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه, يعني لازموه وداوموا عليه. ومن أمثلة ذلك ما قالته أمنا, أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم, حين قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة, رواه مسلم. ماذا قالت أم حبيبة؟ قالت: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قول عائشة: كان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه, رضي الله تعالى عنهم وحشرنا معهم. المسألة الثالثة قال المصنف: الدعوة إليه, أي الدعوة إلى هذا العلم وهذه المعرفة لله ولرسوله ولنبيه صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله وإلى معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة عبادة من أجل العبادات وأحبها إلى الله. يكفينا في هذا قول ربنا سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله. هذه الدعوة حتى تؤثر أيتها الأخوات وحتى تؤتي ثمارها وينفع الله بها، لا بد من الانضباط في القيام بها بما دلت عليه النصوص الشرعية في شأنها، وأن يسار في القيام بها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن هذا المنهج في الدعوة إلى الله مبين في القرآن ومبين في السنة، فهذه العبادة ليست محل اجتهاد، إنما هي طاعة وقربة. الدعوة إلى الله طاعة وقربة، وإذا كانت طاعة وقربة لا بد من السير فيها على منهاج النبوة. فالدعوة لا بد فيها من بصيرة وعلم، من علم شرعي صحيح. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم مبين وبرهان، أنا ومن اتبعني. فهذا منهجه صلى الله عليه وسلم ومنهج أتباعه. والدعوة لا بد فيها من أخلاق عالية، صفات طيبة، من رحمة بالمدعو ورفق به والقول اللين له، ولا بد في القيام بها من إخلاص لله وتجرد وصدق في نفع العباد. الدعوة إلى الله أيها الأخوات لا تدوم لمن يطلب الشهرة ويقصد التعالي على الناس ويسعى لجمع الجماهير حوله. الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد فيها من مراعاة حال المدعو واستعمال الأسلوب المناسب له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كل له ما يناسبه من الأساليب الشرعية. الدعوة إلى الله لا بد فيها من مراعاة القواعد الشرعية والنظر إلى المآلات والعواقب واعتبار المصالح والمفاسد، فهذا دين ولا يصح ولا يجوز أن يجلب إليه الشر أو أن يساء إليه. الدعوة إلى الله لا بد فيها من استقامة على الوسائل الشرعية، فلا يصح أن يدخل فيها ما ليس منها، لأنها عبادة والابتداع في العبادة ممنوع شرعا. والدعوة إلى الله لها غاية، وهي هداية الناس، وهذه الغاية الشرعية لا تنال إلا بالوسائل الشرعية. الداعي الصادق أيها الأخوات سمته سمت الأنبياء، سمته سمت العلماء، شعاره قول ربه جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الداعي إلى الله الصادق لا يحتقر من نفع الناس شيئا، بل يدلهم على الخير ما استطاع. فمتى وجد سبيلا لنشر الخير ونفع الناس ولو يسيرا اغتنمه ودل عليه، إلى غير ذلك مما لا غنى لداعية عنه ولا بد له منه. ولعل في رسالة الإمام العالم الرباني ابن باز، والتي اسمها فضل الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة، وفي رسالة الإمام الفقيه الشيخ ابن عثيمين زاد الداعي إلى الله عز وجل، وفي كتاب الشيخ الفاضل الدكتور البصيرة الدكتور عزيز العنزي البصيرة في الدعوة إلى الله، ما يفيد ويرسم المنهج الشرعي ويبين المعالم الشرعية الصحيحة لهذه العبادة الجليلة الدعوة إلى الله. هذه أيها الأخوات شذرات ومعالم وتوجيهات سريعة، لأن المقام مقام دراسة للأصول التي هي الأساس، لكن القصد هو التنبيه على مثل هذه الأمور. المسألة الرابعة يقول المصنف رحمه الله: الصبر على الأذى فيه. من سلك سبيل الدعوة إلى الله على منهاج الأنبياء لا بد أن يلقى شدة، ولا بد أن يجد مشقة، وأن يحصل معاناة ممن يدعوهم. لذا نبه لقمان رحمه الله ابنه على ذلك، فقال: يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لماذا قال له واصبر على ما أصابك بعد قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ لأنه علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر وإذا نهى، وأن في الأمر والنهي مشق على النفوس. إذا كانت كذلك لا بد لها من صبر، ولا بد لها من حبس للنفس على الثبات على هذا الخير. وتأملوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا في قصص إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ستجدن العجب العجاب في صبرهم على أذى الخلق، وهم الأنبياء الذين لو أرادوا هداية الناس في ساعة لتحقق لهم ذلك، لكن سنة الله جل وعلا الكونية لها شأن في هذا الجانب. يقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا، يعني ابن مسعود، لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لأنقلن له هذا الخبر. فأتيته وهو في أصحابه فساررته، أي أخبرته سرا بيني وبينه، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال صلى الله عليه وسلم مسليا نفسه بهذا الأذى الذي وصل إليه: قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر، قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وفي اللقاء القادم بإذن الله نستكمل ما تيسر من الكلام على هذه المسائل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.